إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أبدأ هذه المحاضرة بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا نافعًا لنا في دنيانا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم ليعمل به، وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يديم علينا نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين. اللهم آمين. عنوان المحاضرة سلامة الصدر، وأبدأ هذه المحاضرة بموقف للشيخين الجليلين والإمامين العظيمين أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب، يدل على سلامة صدورهما، وهما الشيخان اللذان ضربا في كل نوع من أنواع الأخلاق الكريمة أعظم الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يسمر عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يتباحث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق أحوال الأمة وغير ذلك. يقول عمر بن الخطاب: فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عند أبي بكر الصديق ومعهم عمر، سمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر ومعه عمر ثم خرجوا. قال: فجئنا المسجد وإلا برجل يقرأ القرآن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حتى كدنا أن نعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، أي على قراءة عبد الله بن مسعود. يقول عمر: ثم جلس الرجل يدعو ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. قال عمر: فقلت والله لأغدون إليه، أي إلى عبد الله بن مسعود، ولأبشرنه. سلامة الصدر، فضيلة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة عظيمة. من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، فضيلة عظيمة. عمر بن الخطاب ما حسده رضي الله عنه، ما أحب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، بل فرح بهذه الفضيلة لهذا الصحابي الجليل وما توقف الأمر عند فرحه، بل قال والله لأغدون إليه ولا أبشرن. يقول فغدوت إليه فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد بشره قبلي. يقول وما سابقت أبا بكر في شيء إلا وقد سبقني إليه. هؤلاء أصحاب النفوس السليمة، هؤلاء الكبار أيها المكرمون، هؤلاء الذين ينظرون إلى ما عند الله ولا ينظرون إلى التسابق على ما في هذه الدنيا الفانية، فيحب أحدهم لصاحبه ما يحبه لنفسه، ويفرح إن سبق صاحبه إلى الخير ولا يحسده، يبشره ويهنئه على ما هو فيه ولا يخذله ولا يحقره. ذهب ليبشره فوجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد سبق. أصحاب النفوس السليمة يحيون حياة طيبة، لأن نفوسهم أيها المكرمون قد تنزهت من الأدواء والأقذار التي تضر صاحبها أولا قبل أن تضر غيره، فهو يحب للناس الخير، وهو لا يحسد الناس، وهو لا يحتقر الناس، وهو لا يستكبر، فقلبه سليم. وهذا الذي قلبه سليم يحيا حياة طيبة ويحبه الآخرون، فإذا لم يحضر افتقد، وإذا حضر أحب الناس حضوره، وأحب الناس مصاحبته، وأحب الناس محادثته. والأمثلة في حياة الصحابة رضي الله عنهم وحياة من بعدهم أمثلة كثيرة جدا، حتى إن الرجل ليعلو عندهم لسلامة صدره. وقد سأل بعضهم أحد العلماء عن السلف وعما بلغوه من منزلة، فقال كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال لما؟ قال لسلامة صدورهم. هذا المعنى أيها المكرمون ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا على تحقيقه. بعض هذه المعاني التي دعت إليها النصوص الشرعية والآثار السلفية يحبها المؤمن ويفرح بها، لكن يجد صعوبة في أن يطبقها وأن يتخلق بها. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر لابد فيه من مجاهدة، فجاهد نفسك على أن يخلو قلبك من كل غل وحسد وبغض للمؤمنين. والله عز وجل امتدح أصحاب القلوب السليمة. لما ذكر الله عز وجل المجاهدين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا وصف المؤمن، يسأل الله عز وجل ألا يكون في قلبه غل للمؤمنين. والله عز وجل بين حال أهل الجنة وحالهم ممدوحة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيحرص المسلم غاية الحرص على ألا يكون في قلبه غل. فصاحبك الذي تنافسه في أمر من أمور الدنيا أو تنافسه في أمر من أمور الآخرة إن تفوق عليك لا تحمل في قلبك غلا وحسدا، بل افرح لتفوقه ونافسه، لا بأس من المنافسة. وهنا فائدة لطيفة، فائدة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. بين شيخ الإسلام أن المنافسة التي لا يكون معها غل وحسد منافسة غير مذمومة، وترك المنافسة وابتغاء العمل لذات العمل لكونه مقربا إلى الله أعظم وأنفع. انتبهوا لهذا أيها المكرمون، المنافسة، منافسة المؤمن للمؤمن في أمر من الأمور في السعي للجنة بالأعمال الصالحة أمر محمود، إن لم يكن فيه غل وحسد وتركه أفضل. تركه أن تعمل لا لأن تتفوق، وإنما أن تعمل لمجرد العمل لأنه يقربك ويوصلك إلى الله. قال ومن هنا كانت مرتبة الصديق أعلى من مرتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عند عمله يستحضر المنافسة. لاحظتم في الحديث السابق لما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قد سبقه، بين أنه لم يسابقه لعمل إلا ووجده أمامه، فعمر بن الخطاب يستحضر رضي الله عنه يستحضر المنافسة، وهذه منافسة محمودة، إذ هي منافسة خالية من الحسد والحقد. ولكن أبو بكر الصديق كان يعمل لذات العمل ما يلاحظ عمل الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قال عمر بن الخطاب هذا يوم أسبق فيه أبا بكر رضي الله عنهما، فلاحظ منافسة أبي بكر فجاء بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت لأهلك؟ قال تركت مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فأبو بكر الصديق لا يلاحظ منافسة عمر، وعمر بن الخطاب يلاحظ منافسة أبي بكر رضي الله عنه ولكنه لا يحسده. فكانت مرتبة أبي بكر أعلى من مرتبة عمر، لأن أبا بكر رضي الله عنه يعمل ولا يلاحظ عمل الآخرين. ابن تيمية رحمه الله يقول وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل للعمل لا يلاحظ منافسة الأنبياء، وهذا ظاهر في نصوص، حتى إذا قيل له بعض الألفاظ التي هو أهل لها نسبها لغيره، قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، ولكن قال هذا تواضع كما يقول أهل العلم. موسى عليه السلام لاحظ منافسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول في حديث المعراج بكى موسى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له ما يبكيك، قال قال غلام يأتي بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. فكانت حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى. ذكرت هذه الفائدة حتى لا يفهم أحدكم بأن صفاء النفس ينافي المنافسة، قد ينافس الإنسان غيره ونفسه طيبة، لا يحسد من ينافسه، وهذه حال الكمل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأكمل أن يعمل الإنسان لذات العمل. وقد دل على مشروعية المنافسة قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا بأس أن ينافس الرجل أخاه، ولكن إن نافس عليه أن ينافسه ونفسه سليمة لا يحسده. هذه المعاني أيها المكرمون معاني مهمة لجميع المسلمين. اليوم ما حدثت هذه الخلافات الكثيرة في مجتمعاتنا إلا لما فيها من منافسة مع حسد وغل وخداع، فهذه المعاني لابد من نشرها، وهكذا الأمر بين طلاب العلم. طلاب العلم الذين اطلعوا على النصوص الشرعية، الذين حفظوا كتاب الله عز وجل وقرأوا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يقرؤون ونزعنا ما في صدورهم من غل، يقرؤون هذا ويحفظونه ويحفظون كتاب الله ويقفون على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق الصحابة، هم أولى بأن يتخلقوا بهذه الأخلاق. أما أن نجد طلاب علم يبغي بعضهم على بعض ليعلو بعضهم على الآخر، ويحط بعضهم من قدر بعض ليعلو بعضهم على الآخر، هؤلاء لم يتخلقوا بأخلاق القرآن والسنة. وجاء عن السلف بأن أهل العلم الذين تصدر منهم المعاصي فهم مشابهون لليهود، لأنهم عصوا الله على علم. وأما العباد الذين يقعون في المعاصي فإنهم مشابهون للنصارى، لأنهم عصوا الله عز وجل على جهل. فطالب العلم يتعلم العلم ليعمل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لاحظوا قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، العلم يرفع أهله، ولكن هؤلاء الذين يتعلمون ثم هم لا يعملون بأعمالهم لهم قدر ونصيب من هذه الآية بحسب تفريطهم. من عمل بالعلم يرفعه، ومن لم يعمل به فهذا مآله. هذا المعنى أيها المكرمون، سلامة الصدر، أن يكون قلبك سالما من الغش والخداع والحسد والغل المؤمنين، معنى إن تخلقت به تخلقت بأخلاق كريمة كثيرة، وكانت حياتك طيبة، وكنت بين الناس ممدوحا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أدعية تفيد سؤاله صلى الله عليه وسلم لربه بأن يكون قلبه سليما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسلل سخيمة صدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله بألا يكون في قلبه حسد وغل للمؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، والنفس التقية هي النفس السليمة من هذه الخبائث كلها. ثم اعلموا أيها المكرمون أن القرآن والسنة مملوءان من الأدلة الدالة على فضل الخلق الحسن، ومن لم تكن نفسه سليمة وقلبه نقيا لم يحقق الأخلاق الحسنة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. فأولئكم الذين حققوا الأخلاق الحسنة أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. مهما كنت غنيا وذا مال وأخذت تنفق في وجوه الخير فإنك لن تستطيع أن تكسب الناس بمالك، إذ الناس أكثر من أموالك. بماذا يكسب الناس؟ فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم، واختصر له الحديث اختصارا، ومن بدائع كلمه وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه ثلاثة مناهج: منهج مع الرب سبحانه وتعالى، ومنهج مع النفس ومنهج مع الخلق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا منهج الإنسان مع ربه، حيثما كان وفي أي زمان يتق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، ففي كل مكان تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. ومنهج الإنسان مع نفسه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكأن المعصية حتم على الإنسان لازم. المعصية كأنها حتم على الإنسان، لا بد وأن يعصي الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه، ولكنه يعصي. فإن عصى فالدواء: أتبع السيئة الحسنة تمحها. المنهج مع الخلق، وخالق الناس بخلق حسن. ولن يستطيع أحد أن يخالق الناس بخلق حسن على الوجه التام إلا مع صفاء نفسه لهم. هذه كلمات موجزة حول صفاء النفس، والله أسأل أن يجعلنا ممن يحقق هذه الخصلة الكريمة. اللهم آمين. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يفتح عليكم يا أخوة.